بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب النكاح، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب من قال لا نكاح إلا بولي. قال: باب من قال لا نكاح إلا بولي. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل، قال فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، قال فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها؟ قال: ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به. قال: وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا تعضلوهن، أي قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. قال: فقلت الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، قال: باب من قال لا نكاح إلا بولي. وقول البخاري رحمه الله تعالى من قال فيه إشعار أو إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة زواج المرأة بغير ولي. في باب قبله، طيب نشرح الحديث هذا ونعود للباب الذي قبله بعد ذلك، أو نرجع إلى الباب. ماشي. قال: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. الباب الذي قبله قال: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. قال: وفي رواية عنه أن امرأة، يعني سهل بن سعد رضي الله عنه، وفي رواية عنه رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت لأهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه. قال: وذكر الحديث وقال في آخره: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث تقدمت له رواية أخرى في الباب الذي سبق، وهو باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وفيه أن هذه المرأة وهي التي سميت بالواهبة، أي صفة لحالها، فهي التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أن يتزوجها وأن يكون هو وليها وزوجها في الأمر. فلما عرضت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هنا في هذه الرواية، قال: فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت لأهب لك نفسي. وكما تقدم قبل ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأي رجل، وإنما هذا كان خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يجوز لها أن تعرض نفسها، أي نعم، على ما بوب البخاري في الكتاب في الباب السابق، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، كما سبق، كمثل أن تعرض نفسها عن طريق الوساطة فتخبر هذا الرجل بأنها ترغب في الزواج منه أو من رجل صالح أو نحو ذلك، إن كان ذلك يعني فيه خير له. أما أن تهب نفسها فهذا ليس لامرأة أن تفعله مع أي رجل، وإنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الفضل العظيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي المؤمنين، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه. صعد النظر يعني جعل ينظر إليها ويخفض، ثم صوب النظر إليها، ثم صرف نظره صلى الله عليه وسلم عنها. قال: ثم طأطأ رأسه، وذكر الحديث يعني هنا مختصر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت. فقال الرجل كما في الرواية التي سبقت: يا رسول الله، إن كنت لا تريدها فزوجنيها، إلى آخر الحديث كما سبق في الرواية الأخرى. قال وقال في آخره: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ وفيه أن الرجل لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، يعني كم ستعطيها صداقا؟ قال: ليس عندي مال. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فقال الرجل: وليس عندي ولو خاتما من حديد. وجلس الرجل حتى طال به المجلس فقام كما في الرواية الأخرى. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أو فاستدعاه، فجاء الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحفظ شيئا من القرآن؟ أتحفظ شيئا من القرآن؟ بعدما كان الرجل عرض إزاره أن يكون صداقا للمرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبسته لن يكون لها شيء، وإن لبسته لن يكون لك شيء، فمش هينفع الإزار يكون مهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وسورة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ يعني تقرأهن من حفظك وليس من كتاب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث في الحقيقة احنا شرحناه في المرة السابقة مفصلا، لكن هنا مسألة أرادها البخاري رحمه الله تعالى وبوب لها. قال: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. النظر إلى المرأة قبل التزويج يعني استحباب ذلك، استحباب ذلك. والحديث لا يظهر فيه هذا المعنى بطريقة مباشرة، بطريقة مباشرة استحباب النظر، التوجيه للنظر، لكن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يشير إلى أحاديث أخرى صحت عند غيره، صحت عند غيره من هذه الرواية، وهي الأحاديث التي وردت عند غير البخاري رحمه الله تعالى. فقال: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. هناك أحاديث عند غير البخاري رحمه الله تعالى فيها هذا الكلام مباشرا، وكما صح عند غير البخاري رحمه الله تعالى وجاء عند الإمام مسلم، لكنه لا يوافق شرط البخاري، وجاء عند النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال تزوج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها، يعني تزوج يعني خطب ويقصد هكذا، اذهب فانظر إليها. وفي الرواية الأخرى قال أنظرت إليها، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أنظرت إليها، قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي الرواية الأخرى أو في رجل آخر قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، إنه أحرى أن يؤدم بينكما. أن يؤدم اشتقاقها من الدوام، إنه أحرى أن يؤدم بينكم، يعني ماذا؟ الحياة تستمر وتدوم بينكم، لا أن بعد أن تتزوجها بوقت قليل ترى ما ترى فيها من عيوب تنفر أنت منها فعند ذلك لا تدوم الحياة. اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفي الرواية التي قال فيها فإن في أعين الأنصار شيئا، العلماء بعضهم يقول كان الأنصار في أعينهن صغر بخلاف أعين نساء مكة، وهذا الصغر كان سمة في نساء الأنصار، ولعل الرجل لا يرضى ذلك، وهو كان لعله والله أعلم كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين يعني. فإن في أعين الأنصار شيئا، وقيل كان في أعين الأنصار شيء من اللون المتميز المخالف للون نساء مكة. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الرجل إذا أراد أن يخطب المرأة أن ينظر إليها، أن ينظر إليها، بل استنبط العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أن تنظر المرأة كذلك إلى الرجل، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما لدوام الحياة، فقد يكون الرجل في هيئة تنفر منها المرأة بعد ذلك. ولذا فإنه يشرع للمرأة ابتداء وللرجل عند الخطبة النظر كل منهما إلى الآخر وإلى ما يعجبه منه. وهذه مسألة أخرى، وهي ما هو الذي ينظر إليه الرجل من المرأة؟ اختلف العلماء على أقوال كثيرة، أقرب هذه الأقوال أن ينظر إلى ما يظهر منها عادة، ثم القول الأقرب الآخر أن ينظر إلى الوجه والكفين، الوجه والكفين، أن ينظر إلى الوجه والكفين، وهذان القولان أقرب الأقوال إلى الصحة. أما القول الذي يقول ينظر إلى ما شاء منها ويتخفى فينظر ما شاء منها، فهذا في الحقيقة القول فيه شيء من الشذوذ، إذ أن هذا القول اعتمد على رواية جابر رضي الله عنه التي فيها أنه خطب امرأة أو أراد أن يخطب امرأة، قال فكنت أتحين لها خروجها فأنظر من فوق شجرة أو نحو ذلك إليها وهي في بيتها، يعني هي في الدار بتاعهم من الداخل لما تخرج إلى البيت اللي هو يعني صحن البيت ونحو ذلك، فكان ينظر إليها من بعيد من شجرة أو نحو ذلك. وهذا القول في الحقيقة قال به بعض العلماء، وهو أن ينظر إلى ما يعجبه منها في أي مكان، لكن هذا القول في الحقيقة فيه بعد وفيه شبه، وفيه شبه، فلعله يقع على ما لا يحل له، فلعله يقع نظره على ما لا يحل له أن ينظر إليه، وما يدريه أن هذه المرأة التي يريد أن يخطب هي التي سارها الآن وليست غيرها، وما يدريه هل هي ستكون على ما هو معتاد في بيت يعني أبيها أم أنه سيكون على غير ذلك. ثم هذا موطن شبهة ربما في بعض الأحوال، ولذا أقرب الأقوال أن ينظر إلى الوجه والكفين أو أن ينظر إلى ما يظهر من شعرها أو من يعني ذراعيها عادة في البيت ونحو ذلك. هذا هو القول الذي يلي هذا القول. قال ذهب فقد قال باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. ولذلك كما ذكرنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها. وبعض الناس يظنون أن هذه فضيلة يعني، وهي عدم النظر، يظنون أن هذه فضيلة، وفي الحقيقة هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهو ذريعة إلى وقوع الفرقة بين الزوجين بعد ذلك، فإنه ربما يكرهها بعد أن يتزوجها ويدخل بها. تعرفين الحكاية بتاعت زمان كانت موجودة في العرب في الجاهلية هذه المسألة أيضا، وهي مسألة أن العريس ما يشوفش العروس إلا يوم الإيه؟ يوم الدخلة، يوم البناء فقط. وده كان موجود في بعض يعني القرى والأقاليم ونحو ذلك، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون ذلك على أنه نوع من الإيش؟ نوع من الفضيلة، وهذا في الحقيقة ليس يعني فيه فضيلة وإنما فيه ضرر، فلعله ينفر منها أو تنفر منه. نعم. ثم قال باب من قال لا نكاح إلا بولي، أي باب من قال من العلماء أنه لا يصح النكاح إلا بولي. طيب البخاري مع أي قول من القولين؟ وللعلم من قال بأنه يصح النكاح بغير ولي هذا قول ضعيف جدا، ضعيف جدا، بل يصل إلى الرد والبطلان، وهو الذي قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وخالف أو خالفه الجمهور في ذلك. ويعتذر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه في زمانه لم تكن جمعت السنة على هذا النحو، وربما حتى على نحو ما كان في زمن الشافعي وأحمد من الأئمة، ولذا فيعتذر عن الإمام أبي حنيفة أنه لم يبلغه الخبر. فهناك مسائل كثيرة قالها الإمام أبو حنيفة لأنه لم يبلغه فيها خبر، لكن بعد ذلك وردت الأخبار عند غيره، فعند ذلك تراجع أصحاب أبي حنيفة عن هذا القول. قال باب من قال لا نكاح إلا بولي. قال عن معقل بن يسار قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها، قال حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها. صورة ذلك إن طلقها هذا الرجل وتركها ولم يرجعها حتى انتهت العدة، فإذا انتهت العدة لا رجعة، وهي كسائر النساء، كسائر النساء يخطبها كما يخطب أي امرأة أخرى، أما قبل انتهاء العدة فله أن يرجعها في العدة. قال حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها، فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. المعقل بن يسار رضي الله عنه كره من الرجل هذا الفعل، فقال له ما قال زوجتك وفرشتك، يعني أنا أكرمتك وزوجتك وتساهلت معك في أمر التزويج. وهذا هذه العبارات هي التي أراد منها البخاري رحمه الله الاستشهاد لمذهبه في المسألة، وهو أنه لا نكاح إلا بولي. البخاري برغم أنه قال باب من قال لا نكاح إلا بولي، باب من قال، لكن هو نفسه مذهبه في المسألة يظهر لك من يظهر لك من الحديث. أنت تقول البخاري يقول باب من قال، وترك المسألة. طيب أين مذهب البخاري في المسألة؟ أهو يظهر في الحديث، هذا الحديث يظهر بالإشارة، وإن كان ليس الدليل مباشر لكن دليل الإشارة، أنه لا نكاح بغير ولي، إذ أن معقل بن يسار يقول للرجل زوجتك وفرشتك وأكرمتك إلى آخره، قال ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وهذا يدل على أن الولي له حق التزويج والمنع، حق التزويج والمنع. قال أي معقل وكان رجلا لا بأس به، منصف رضي الله عنه بيقول، ومع ذلك كان الرجل هذا الذي طلق أخته كان رجلا لا بأس به. قال وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، وكذلك المرأة كانت تريد أن ترجع إليه، وهذا فيه دليل على أيضا أنه لا زواج بغير ولي، إذ لو كان لكانت المرأة رجعت بغير ولي، هي تريد أن ترجع. قال فأنزل الله هذه الآية، يعني وهي فيها قول الله تعالى فلا تعضلهن، فإن أردنا قول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضي بينهما. فهذه الآية نزلت في هذه الحديث، لو كان هناك امرأة تريد أن ترجع إلى زوجها فلا يعضلها الولي، لا سيما إذا كان هذا الزوج رجلا صالحا لا يعضلها الولي، إذا كانت تريد أن ترجع بعد انتهاء العدة، إنما قبل انتهاء العدة ليس للولي قول ولا شأن. قال فقلت الآن أفعل يا رسول الله، قال فزوجها إياه. الراوي بقى عنه عن معقل بيقول فزوجها إياه، وهذا الحديث يشهد لأن الولي هو الذي يزوج وليس غيره. بعض العلماء من قالوا بقول أبي حنيفة يقولون هذا الحديث ليس صريحا في ذلك، لكن ورد في الحقيقة عند غير البخاري رحمه الله تعالى، وهو ما ورد عند الإمام الترمذي وابن ماجه، قول النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح عن أبي موسى قال لا نكاح إلا بولي، قال لا نكاح إلا بولي. فهذا الحديث في الحقيقة فاصل في المسألة، ثم إنه جرت الأحوال من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من السلف أن الولي هو الذي كان يزوج، ولذا فالزواج بغير ولي باطل. وقد وردت أحاديث أخرى وإن كان في سندها ضعف، مثل لا نكاح بغير ولي وشاهدي عدل، ومثل الزانية هي التي تزوج نفسها ونحو ذلك. فهذه الأحاديث طعن فيها البعض، لكن حديث لا نكاح بغير ولي صححه العلماء، وحديث معقل بن يسار هذا مما يقوي هذا الحديث. قال باب لا ينكح الأب، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. باب لا ينكح الأب أي لا يزوج الأب وغيره، يعني لا يزوج الأب ولا غير من الأولياء، لأن الأب قد يكون هو الولي وقد يكون غيره هو الولي في غياب الأب، بوكالة الأب، في موت الأب، فتنتقل الولاية إلى الأخ العم، كما هو ظاهر في حديث معقل بن يسار، فكان ولي المرأة هو أخوها معقل رضي الله عنه. قال باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، البكر والثيب إلا برضاها. طيب البكر هي التي لم يسبق لها الزواج، البكر هي التي لم يسبق لها الزواج ولم يطأها رجل، والثيب هي التي سبق لها الزواج، هي التي سبق لها الزواج. لماذا بوب البخاري وذكر الاثنين؟ كان من الممكن أن يقول باب لا ينكح الأب وغيره ابنته أو وليته إلا برضاه، ولكن فصل وقال البكر والثيب، ذلك لأن هناك من ظن من بعض الأحاديث كما سيأتي أن الثيب يجوز لها أن تزوج نفسها، أن تزوج نفسها، أما البكر فلا يزوجها إلا وليها، وهذا خطأ. فالبكر والثيب لا يزوجها إلا الولي، وهذا أيضا ظاهر من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه، فقال كانت أخته ثيبا، قد كانت أخته ثيبا، لا كانت متزوجة وبعدين طلقت، كانت ثيبا. قال البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، هذه البكر يعني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي، يعني لما يأتي من يخطبها فإذا سألناها عن رضاها يعني تستحي ربما تتكلم، قال رضاها صمتها. طيب ما وجه الاستدلال من هذه الأحاديث؟ قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، تستأمر. وقال في البكر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، إذن هناك فرق، هناك فرق، نعم هناك فرق، وإلا لو كان المعنى واحد لكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما بلفظ واحد، لكن لما فرق اختلف المعنى. أي نعم، لكن أيضا لا يشهد لقول من يقول إن الثيب تزوج نفسها. قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، تستأمر يعني ماذا؟ حتى تنطق هي وتقول نعم وافق زوجني ونحو ذلك. الأيم، الأيم هي التي يعني سبق لها الزواج، فيقال للمرأة التي طلقها زوجها أو التي مات حتى عنها زوجها يقال لها أيم، يقصد بها التي سبق لها الزواج. فالأيم لابد أن تستأمر، يعني يطلب منها الأمر بالتزويج، يقال لها تقدم لك فلان أترضين؟ تقول نعم أرضى، لا أرفض ونحو ذلك، تصرح. إنما البكر من الممكن أن لا يكون هناك نطق، ممكن. قال والبكر حتى تستأذن، الاستئذان أخف من الإيه؟ من الاستئمار. الاستئذان ممكن يقال لها سنزوجك فلان أو جاءك فلان نزوج، فسكتت، هذا إذنها، هذا إذنها، لأن الغالب في الأبكار أنهن يستحيين من ذلك. والحقيقة ده كان زمان، ده كان زمان. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انتقم من العلمانيين والليبراليين وخلصنا منهم يا رب العالمين. المواقع الإباحية دمرت أخلاق كثير من الناس. أنا والله لا أنسى هذا السؤال، وإن كنت سئلت أسئلة شبيهة به لكن لا أنسى هذا السؤال بالتحديد. قال لي السائل في التليفون، هو شاب، ويعني هو أنا حمدت له سؤاله وإن أنكرت عليه فعله، فسألني أنه خاطب، وهذه المخطوبة تطلب منه أن يأتيها من دبرها، فهو بيقول لي أنا لما قالت لي كده مش مرتاح لها، أكمل معاها ولا أسيبها؟ يعني هو على مفهومه، هو لو قالت له من القبل كان ماشي عنده، هو على مفهومه هو عنده ماشي، إنما هو استقبح حكاية الإيه؟ الدبر. فقلت له يا أنا كنت ساعتها مش متصور إن الحاجات دي موجودة في، أو يعني مش متخيل إن في بنت بتقول حاجة زي كده. فقلت له بنت بتقول لك كده وانت لسه خطبها؟ قال لي آه. قلت له دي شاذة يا ابني، دي حاجة مش طبيعية. قال لا ده في بنات كتير كده يا شيخ. قلت له ازاي الكلام ده؟ قال لي المواقع اللي هي بتاعت الحاجات دي خلت المسألة دي حاجة عادية، هو الولد نفسه. فانظر شوية المجرمين لربنا ينتقم منهم ويرينا فيهم ما يرينا، اللي لما قرار يطلع بحجب المواقع الإباحية مش عاجبهم، والتانية اللي لسه جاية من الحج بتقول هم مش عاجبهم ان احنا بنتكلم في الطبل والرأس، طب احنا هنخلي كله طبل ورأس وفضايح. يا انت رحت حجتي فين؟ في لبنان ولا يازو بالله؟ حجت فين؟ في باريس ولا يازو بالله؟ في هوليود؟ دول ايه دول ولا يازو بالله؟ ايه قلوبهم ايه دول ولا يازو بالله؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. فكما كنا نقول انه الغالب في الابكار طبعا في البيوت الصحيحة السليمة التي فيها تربية سليمة، الغالب في الابكار انها تستحي، يعني عندما يقال لها فلان تقدم بك او نحو ذلك ترضين، فربما تستحي. وان كان في الحقيقة احنا حتى بيوتنا احنا اصابها هذه الجرأة، بيوتنا احنا حتى اصابها هذه الجرأة. انت لما تجد المرأة في الزمن القديم تستحي انها ترفع بس رصة كده وتقول لابوها موافق، دلوقتي احنا عندنا ممكن تنقي هي ومن بيت طيب وصالح هي اللي تنقي تقول ده لا او ده. فاحنا في الحقيقة مش هنقول هي قليلة الادب ولا قليلة الحياء ولا حاجة، لكن نقول هذا الزمان الذي نحياه صارت هذه المسألة فيه من الامور الطبيعية تقريبا، انها تسأل تقول مين اللي متقدم لي؟ فلان. طب فلان ده شكله ايه ونحو ذلك. اما صورة صماتها هذه فبقت في الحقيقة نادرة. وانا اقول هذا التوضيح لماذا؟ لانه البعض ممكن يكون مفهومه ضيق للمسألة وواقع الحال، يوم البنت مثلا تقدم لها واحد، يوم يروح يقول لها في واحد تقدم ليك فلان الفلان ايه رأيك؟ فالبنت مش عايزة وطبيعتها مثلا انها مكبوتة ومتغاظة ومش قادرة تنطق وهي هتطق من الغيظ، يوم يقول رضاها ايش؟ صمتها، ويروح يزوج. لا ده انت لابد انك تنظر في قرائن الحال، في قرائن الحال. لو ظننت انها ساكتة عن غير رضا لا لابد تعمل ايه بقى؟ تفتش المسألة، لا انت فعلا انت موافقة ولا مش موافقة، وتبين لها حكم الشرع في هذه المسألة انه لا تزويج الا برضاها، وهكذا. قال باب لا ينكح الاب وغيره البكر والثيب الا برضاها. وهذا معناه ان الاب لو زوج بغير رضا بطل العقد على قول جماهير اهل العلم، بطل العقد على قول جماهير اهل العلم، وان كان في تفاصيل فقهية انا مش عايز اتوهكم فيها، لكن على قول الجمهور انه لو زوج بغير رضاها بطل العقد، بطل العقد. اما الصغيرة وهي التي دون البلوغ فللولي ان يزوجها، فللولي ان يزوجها وله ذلك، وله ذلك. لكن العلماء تكلموا ماذا لو بلغت فأبت أو رفضت؟ فلها حق الفسخ عند ذلك، لها حق الفسخ عند ذلك. لو أبت لها حق الفسخ، بمعنى هل يجوز ابتداء تزويج الصغيرة؟ الجواب نعم، خلافا للعلمانيين الكلاب المجرمين من ربنا ينتقم منهم، اللي عمالين يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي السيدة عائشة بحجة ان هم قال بيدفعوا عن حكاية السن 9 سنوات وغير 9 سنوات. فهل يجوز تزويج الصغيرة؟ يجوز. وصورة ذلك او مثال لذلك، هم طبعا لما يجوا يضربوا امثلة يضربوا امثلة على اللي تعاشوا هم عليه، العلمانيين والليبراليين على اللي عاشوا هم عليه من القذارة. فهم لما يسمعوا تزويج الصغيرة يقوم يتهيألهم ايه؟ يتهيألهم ان واحد كبير بالغ هيجيبوا بنت صغيرة لسه مثلا صغيرة عن 3-4 سنين ويعملوا لهم ايه؟ حفلة زواج ويلا اتجوزها وخدها وامشي. هم بيتصوروا كده، لكن هذا ليس هي، هذه ليست الصورة او الغالب يعني في هذه المسألة. لو حصلت وان كنا نحن نقول بان الافضلية في مثل مجتمعاتنا الحديثة الان ان ينتظر بها حتى الايه؟ البلوغ. لكن اضرب لكم مثالا على هذه الصورة وقد تكون محمودة في وقت من الأوقات، وهي مثلا أنا عندي بنت صغيرة عندها 2-3-4 حتى، وهذا الرجل حق عادل مثلا أمامي ده أنا أراه رجلا صالحا وعنده ولد عنده مثلا 7-8-10 سنين ولا حاجة، وأنا أراه رجلا صالحا وأظنه يتقي الله في ابنتي وولده كذلك بعده إن شاء الله، وأنا أخشى مثلا على نفس الموت أو نحو ذلك وأتركها صغيرة أو نحو ذلك، فهل يجوز أن أزوجها؟ يجوز أزوجها من باب أن أنا مثلا أريد أن أطمئن على أنها في بيت صالح مثلا، خلاص انتهت المسألة. هل ده في غضاضة ولا هم المجرمين يعملوا في المواقع الإباحية بتاعتهم جنس أطفال؟ مش فيه بيسموا جنس الأطفال؟ ده مواقع إباحية بيقولوا مخصوصة جنس للأطفال، جنس للأطفال. انظر، لكن يجي بكلام شرعي لا لا لا، ايه دول وعايزين يحطوا في الدستور انه معايا لا اخواننا لما طلبوا في الدستور ما طلبوش ان يتم تزويج المرأة وهي في 9 او اقل او نحو ذلك، انما قالوا لا يقيد سن الزواج، لانه ده الشرع لا يقيد سن الزواج. انما هم طبعا بناء على توجيهات مؤتمر السكان وغيره من المنظمات العالمية الإجرامية انه كل ما يقدروا يرفعوا سن التزويج يبقى خير وفضل للكفرة، لانه كل ما الولد يكبر يشتهي المرأة ويمتنع عنه الزواج يوم يزني وياخد راحته وهي تاخد راحتها، وديكم شايفين المظاهر اللي في كل حياتنا. لا ده انا مش هكلمكم عن المظاهر الموجودة فيهم هم ومجتمعاتهم هم، لا اللي نقلوها الى مجتمعاتنا البسيطة، شوفوا التكاتك ليل نهار وايه اللي بيحصل فيها من الزنا والاجرام والفواحش جوه التكاتك، وتدور جوه التوك توك تلاقي قد ايه اللي قاعدين جواه، عيال في سن الابتدائي واقصى حاجة اعدادي ولا حاجة، والعياذ بالله، وبيزنوا والعياذ بالله. فده لو وجد اسباب تيسير الزواج هتجد المسألة دي الظاهرة دي هتقل في المجتمع، انما هم المجرمين عايزين تكتر ظاهرة الانحراف في مجتمعات المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. قال عن خمساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. ظاهر تبويب البخاري أنه يقول بقول الجمهور أن الولي إذا زوج بغير رضا المرأة فنكاحه مردود، يعني نكاحه باطل. فذكر حديث خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك. ولاحظ هذا الحديث أيضا أن أباها زوجها وهي ثيب، يعني هذا يشهد لي أن الزواج لا يكون إلا بولي، وأن الثيب لا تزوج إلا بولي. نعم. قال فكرهت ذلك. أيه. طب ما دي كانت كارهة مش كده، ومع ذلك الولي زوج. قال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحه، أي أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، أبطل هذا النكاح. فكما ذكرنا جماهير أهل العلم على بطلان هذا النكاح إذا لم تكن المرأة ترضى بذلك. لكن هناك من قال كالأحناف، قالوا بأنه إذا أجازته صح، إذا أجازته صح، يعني هو زوجها كارها، لكن بعد شوية كده بعد ما زوجها رضيت بذلك، رضيت بذلك، فقالوا يصح. وهذا قول قريب أيضا في الحقيقة، لكن يكون عن قريب ليس عن بعيد، ليس عن بعيد. قال باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. طيب نقف عند هذا الباب وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.